ومع هذا المسيح اتكلم وجاوب، لان زي ما قلنا المسيح ما بيسيبش حد من غير ما بيرد عليه. هم ارادوا يجربوا المسيح فيوقعوا المسيح في قيصر، لكن المسيح طلع احكم منهم واحكم كمان من قيصر، بل اكتر من كده ان المسيح وقعهم هم في مين؟ في قيصر نفسه. لان فعلا في سنة 70 ميلادية هم وقعوا في قيصر، وقيصر اظلهم على كل املهم وعلى كل وجودهم ككيان وكشعب. اروني دينارا، المسيح طلب دينار. الحاجة العجيبة اللي بتعرفوها طبعا تفهموا من الكلام ده ان المسيح ما كانش في جيبه حتى دينار، ما كانش في جيبه فلوس، فجابوا له دينار، ولعلهم راحوا جابوه من الصرفة، لان الحديث ده كان في الهيكل وما كانش صح ان يكون حد معاه عملة عليها صورة اي شخص اخر في الهيكل، لان تعرفين ان قيصر ده كان يعتبر من الالهة، كان قيصر يعبد. فقال لهم لمن الصورة والكتابة؟ وكان قيصر في هذا الوقت هو تيبريوس قيصر، كان صورته موجودة مسكوكة على العملة واسمه مكتوب على العملة دهية. فقدموا العملة وعليها صورة قيصر، والقيصر ده اللي غزاهم واستعبدهم، وهم بيتعاملوا بالعملة بتاعته، لان البيع والشراء كان بالدينار، بيتعاملوا بالعملة بتاعته صاغرين مرغمين غصبا عنهم، لان كل منفعة في الحياة مش هيقدروا يبيعوا ويشتروا وياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتاجروا الا بالعملة بتاعت روما بتاعت قيصر. فقال لهم وروني الصورة، لمن الصورة ولمن الكتابة؟ قالوا له لقيصر. فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وده المبدأ الاساسي يمكن اللي كل الناس بتتكلم بيه حتى غير المسيحيين، لكن ما هوش بالسذاجة اللي هم فاهمينها بيها. اصل قيصر ده يرمز لمين؟ للعالم، ويرمز برضك لمين؟ الشيطان. يعني يدي الشيطان للشيطان، مال الشيطان للشيطان، ودي مال العالم للعالم، يعني اراضي الاثنين؟ لا طبعا مش الوضع كده خالص. اذا خدنا قيصر ده بان هو الشيطان، فربنا بيقول لك ادي للشيطان الحاجة بتاعته، ما تخليش للشيطان حاجة ايه عندك، ما يبقاش للشيطان حاجة فيك. زي ما المسيح اتكلم، رئيس هذا العالم آتي وليس له فيا شيء، ملوش حاجة عندي. واحنا اولاد المسيح ينبغي ان يكون ده سلوكنا. لكن لو قيصر كمجتمع او كعالم احنا بنعيش فيه، كوطن، كحكومة، كرؤساء، بيحط القاعدة الاساسية ان عبادتنا لله، خدوا بالكم من هذا المعنى، عبادتنا لله لا تكون على حساب الاخرين، وخضوعنا للاخرين لا يكون على حساب الله. خدوا بالكم من التعبير ده، لان قيصر ده قد يكون ابويا وامي في البيت، اي سلطة عليا. تاني العبارة دي، تاني عبادتنا لله وعلاقتنا على الله تبقى على حساب نفسينا مش على حساب غيرنا. فاهمين ازاي؟ يعني مش يكون انا اخد حاجة من واحد وهو محتاجها، حاجة دي بتاعته، وانا قافل على نفسي عمال بعمل نفسي ان انا بصلي بقدم عبادة لربنا. ما تكونش علاقتي بربنا على حساب غيري، لكن تبقى على حسابي انا، مش بحجة ان انا بعبد ربنا ادوس على الاخرين او اخد حق الاخرين او اهمل للاخرين. كل واحد يحق ياخده. عبادتي لله مش على حساب الاخرين، في نفس الوقت خضوعي للاخرين مش على حساب ربنا، مجاملتي للاخرين ايا كانوا الاخرين دول مش على حساب ربنا. مش عايز اجامل واحد عايزني معاه في مشوار اقوم اروح في الوقت اللي انا رايح فيه كنيسة او وقت ربنا. مفيش حاجة تبقى على حساب حاجة. اذا كان المال بتاع قيصر وصورته عليه دهول ده بتاعه، عليه صورته وعليه كتابته اعطوه، وفي المقابل مال الله لله. لان خدوا بالكم كل واحد فينا منقوش عليه صورة ربنا، مش احنا صورة الله وايه ومثاله؟ اذا نحن لله فنبقى المين لله. الدينار ده عملة قيصر يرجع له، انتوا بتستنفعوا من قيصر، بيقدم لكم خدمات، بيرصف طرق، بيعمل لكم خدمات صحية، خدمات اجتماعية، في المقابل ادوله حقه، ادفعوا الضرايب. بيقدم لكم خدمات ارضية، ادوله المال الارضي. وفي نفس الوقت اعطوا مال الله لله، صورة الله منقوشة عليكم، انتوا عملة الله وانتم دينار الله، فينبغي انكم تكونوا لله. خدوا بالكم، هم سألوا سؤال والمسيح رد بكلمة في اليوناني تختلف عن الكلمة، بيقولوا أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر؟ نعطي. فالمسيح قال لهم اعطوا، بس في الكلمة اليونانية اعطوا اللي قالها المسيح تختلف على الكلمة اللي سأل بيها اليهود. كلمة المسيح معناها ارجعوا، ما لقيصر لقيصر. اعطوا بمعنى ارجعوا، انتوا بترجعوا مش بتدوا هبة. كلمة اعطوا الاولانية يعني قصدهم ان احنا نعطي هبة، نوهب قيصر، نتكرم على قيصر ونديله. المسيح صلح لهم التعبير، انتوا مش بتدوا هبة لقيصر، انتوا بترجعوا لقيصر ما له. عشان كده ما هيش هبة اختيارية انكم ترجعوا القيصر اللي بياخده، ده مش موضوع اختيار، ليك حق انك ترفضه او تقبله، بل ده دين عليك لقيصر، دين قانوني ينبغي سداده، ما هوش عطاء هبة ولا عطاء بسرور، لكن ده ضرورة موضوع انك ترجع لكل واحد حق، مش تكرم منك. عشان كده كان واجبهم ان هم يخضعوا للقوة اللي سيطرت عليهم وتغلبت عليهم. ادوا لقيصر ما لقيصر، واعطوا ما لله لله، واذا كنتم انتم لله فابقوا ربنا فعلا. ادي لله حقوقه، الجزء الغايب من حياة اليهود ومن حياتنا احنا كمان ان احنا ما بنديش ربنا حقوقه، لا نعطي مال الله لله. حيث مال الله هنا مش مجرد شوية ذهب وفضة ولا شوية فلوس، مال الله هنا حياة وسلوك، حياتنا وسلوكنا هو ده اللي مفروض يبقى ربنا، ملك ربنا، بتاع ربنا، يرجع لربنا. وإن جينا للحق حتى ما لقيصر هو أصلا لمين؟ لله، لأن قيصر نفسه لربنا. عشان كده شفنا الكنيسة في القرون الأولى وفي رسائل بولس الرسول وفي رسائل بطرس بيوصوا أن الكنيسة تكون خاضعة للرؤساء وللحكام، لأن خضوعها للرؤساء والحكام مش في حد ذاته ليهم، لكن خضوع لمين؟ لله. عشان كده من اجل خضوعنا لله نخضع لقيصر، ومن اجل توقيرنا واحترامنا لله نوقر قيصر. وسر ولائنا لله هو اللي بيدينا ان احنا نكون لينا ولاء ايضا لقيصر ولرؤسائنا، لان ده نتيجة حبنا وولائنا وايماننا بالله بنخضع للرؤساء. اخضعوا للرئاسات ولكل ترتيب بشري، بس برضه خضوعنا مش على حساب ربنا. اذا بصينا القيصر ده بانه هو الجسد بتاعنا، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إذا كان قيصر ده يرمز للجسد، طب يعني يا رب أدي الحاجة للجسد للجسد والحاجة للروح للروح، ويعيش الإنسان في صراع منفصم ومتمزق بين الاثنين. في قصة لطيفة حب انكم تدوروا عليها وتقروها، كتبها نجيب محفوظ، اسمها نصيبي واسمتي. نصيبي واسمتي بيتخيل ان في واحد عطار ما كانش بيخلف، قاعد يكون كده تركيبات عطار عشان يقدر يخلف، فيعني في الاخر خلف، ربنا اداله خلف، فخلف توأم. التوأم ده متحد، الاثنين هم ليهم نص واحد من تحت لكن راسين وجزعين من فوق. يعني متخيلين ازاي جسمين من فوق راسين وبطنين لكن من تحت جرين اتنين واحدة بس نص واحد. وبعدين التوأم ده لما لقى اتنين لكن هما واحد راح مسميهم نصيبي واسمتي. الاثنين طلعوا شخصيتين مختلفتين برغم ان هما بيكونوا واحدة واحدة. نصيبي ده طلع انسان روحاني يميل للروحيات، واسمتي طلع انسان جزداني شهواني. هو بيتخيل طبعا الصراع اللي موجود جوه الانسان، الانسان فيه شخصيتين، طب مين اللي حيموت ومين اللي حيعيش؟ طب لو حد مات التاني يقدر يعيش؟ هل يقدر يحصل توازن بين الاثنين؟ قصة دوروا عليها وبقروها. لكن هي الفكرة بالنسبة لنا احنا كمسيحيين، هل هو فعلا الموضوع نصيبي واسمتي، او اني ادي للجسد ما للجسد وادي للروح ما للروح، وبعدين في الاخر يطلع ان الجسد بيتعارض مع الروح واخش انا في صراع وفي حيرة وتمزق بين الاثنين، ابقى روحاني ولا ابقى جزداني؟ طب ما هو لو بيت روحاني الجسد دي ليه متطلبات، حديها ولا مش حديها؟ ايه النظرة المسيحية؟ حياتنا الروحية ليست تحطيما لجسدنا ولكنها تقديس للجسد. اصحوا للعبارة دي تاني، حياتنا الروحية ما هيش تحطيم للجسد، مش انك بتقعد تزل في الجسد عايز تدمره، ما انت لو دمرت جسدك هتتدمر. ده لازق، التوأمين لازقين مع ايه؟ مع بعض. لكن حياتنا الروحية مش تحطيم للجسد ولكن تقديس للجسد. فرق كبير بين الاتنين، فرق كبير بين الكبت والهروب اللي بدون وعي والحرمان والمعاندة بدعوى القداسة، وبين الانسان اللي بيقدس اللي جواه. يقول لك اصل الكتاب قال لك اهرب لحياتك. طب ما انا لو بهرب هروب غلط، هروب الحرمان والكبت، مش هكمل هنهار. لكن الانسان محتاج لاستنارة الروح، مش من اجل تحطيم الجسد ولا ما في الجسد، لكن من اجل تقديس الجسد وما في الجسد. بقصد بالجسد كل ما فيه من دوافع، كل ما فيه من رغبات، كل ما فيه من عواطف، من مشاعر، من انفعالات. وازاي الانسان ينجح في انه يقدس حياته مش انه يحطم حياته. احنا عملة الله وصورة ربنا منقوشة علينا، عشان كده لابد ان نكون لله والله يقدس كل ما فينا، سواء الجسد او النفس او الروح. بولس الرسول يقول كما لبسنا صورة التراب اللي هو العملة الجسدية، هكذا سنلبس صورة السماوي اللي هي الصورة الروحية. لكن السؤال اللي بيقوله السيد المسيح ليهم، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني المسيح عايز يقول كده بمنتهى المختصر، لو كنتم عشتم لربنا لما وجدتم تحت عبودية قيصر؟ لو كنت فعلا اديته حق الله ما كنتوش وصلتوا للحالة اللي انتوا فيها. لو كنتم عشتم فعلا لربنا ما كنتوش وجدتم الى هذه الصورة المتدنية جدا. فلم يقدروا ان يمسكوه بكلمة، ما يقدروش يمسكوا عليه حاجة، لانه لا قال نعم ولا قال لا، لكن اداهم الخط اللي يمشوا فيه. ولم يقدروا ان يمسكوه بكلمة قدام الشعب، يعني ما قدروش يفقدوا ثقة الشعب في المسيح لانهم عايزين يهزوا الثقة دهية. وتعجبوا من جوابه وسكتوا، اندهشوا وتعجبوا من حكمة المسيح وما قدروش يكملوا، لحد ما طلع مجموعة تانية، مجموعة الصديقين، بسؤال اخر. هتلاحظوا ان في ثلاث اسئلة اتسألت للمسيح لمهاجمته. سؤال يخص الناموس لما جابوا له المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل وقالوا له ناموسنا بيحكم عليها بانها ايه ترجم، انت بقى هتقول ايه؟ كان المفروض المسيح يقول حاجة من الاثنين. لو قال المسيح ترجم هيقولوا له امال فين بقى غفران الخطايا وفين الرحمة اللي انت بتتكلم عنها وفين اللي انت بتدعو اليه. لو المسيح قال ما ترجمش تبقى انت كسرت الايه الناموس. هما بيحطوا اسئلة تحتمل اه او لا فقط، لكن المسيح طلع بطريقة ايه تانية خالص محدش كان يتخيلها. سؤال الجزية ايضا كان اه او لا، لكن المسيح خرج منها. سألوا سؤال ناموسي، سألوا سؤال سياسي، سؤال الثالث سؤال القيامة، وسؤال المرأة اللي اتزوجت بسبعة كان سؤال عقائدي. في نوع من السخرية والاستهزاء، لكن ازاي المسيح خلص منه او ازاي المسيح جاوب عليه، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
رؤى 20 من عدد 27. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون امر القيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ اخوه المرأة ويقيم نسلا لاخيه، فكان سبعة اخوة واخذ الاول امرأة ومات بغير ولد، فاخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم اخذها الثالث، وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا، واخر الكل ماتت المرأة ايضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لانها كانت زوجة للسبعة. فاجاب وقال لهم يسوع ابناء هذا الدهر يروجون ويروجون، ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الاموات لا يروجون ولا يروجون، اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة. سؤال اتعرض على المسيح يختص بموضوع القيامة، ويمكن موضوع القيامة من الموضوعات المهمة جدا للانسان ان هو يفكر فيها شوية. يا ترى لو حياتنا انتهت دلوقتي هيكون موقفنا ايه؟ وايه معنى الايام اللي احنا عشناها قبل كده لو ان مفيش قيامة؟ كان في جماعة من الصدوقيين، دول طايفة من اليهود وكان من الناس الاغنياء، وكان اغلبهم بيتخد منهم الكهنة ورؤساء الكهنة، جماعة الصدوقيين دول يعني جماعة غنية وفي نفس الوقت ليها مراكز دينية. لكن للأسف الناس دي عندها اعتقاد ان الانسان عبارة عن شمعة، شمعة انت بتنورها بتفضل منورة منورة لحد ما بتخلص، وبعد ما بتخلص الشمع بيبقى لها وجود ملهاش وجود خلاص خلصت. فهم اعتقدوا ان الانسان كده، الانسان زي الشمعة بالظبط، بيفضل منور لفترة وبعد كده يفضل يخلص شوية بشوية 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 لحد ما ينتهي، وبعد ما ينتهي ما يبقالوش وجود. عشان كده قالوا جماعة الصدقيين دول ان مفيش حاجة اسمها قيامة، مفيش حاجة اسمها حياة اخرى بعد القيامة، مفيش حاجة اسمها ملائكة، مفيش حاجة اسمها ارواح، مفيش حاجة اسمها حياة ابدية. الانسان بيعيش بينور شوية وينتهي ويخلص.
السبب في انهم اعتقدوا بكده
موضوع غناهم، انهم كانوا اغنياء وكانوا من الطبقة الارستقراطية وبيعيشوا حياتهم المنهرة او حياتهم اللي فيها تمتع وفيها غنى وفيها كل وسائل الترفيه وكل وسائل الانبساط. وساعات الانسان لما يبقى معاه في ايده حاجة وبعدين يقولوا له انت هتروح في مكان تاني او هتنتقل الى وضع اخر ما يرضاش او يخاف، لانه يحس ان ما يضمنش ان يلاقي في الحياة التانية او في المكان الاخر اللي عنده دلوقتي. فعشان كده كانوا بيقوموا فكرة القيامة، وكان في ايمانهم ان هم ما بيعترفوش الا باسفار موسى الخمسة اللي هي التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، ورفضوا ان هم يؤمنوا بالمزامير وبالانبياء وبالحاجات دي، لان الحاجات دي كان فيها فكر القيامة واضح، وان في حياة بعد الموت وان في حياة اخرى. هم تمسكوا وقالوا ان مفيش آية في الاصفار الخمسة الاولانيين دول بتتكلم ان في قيامة للانسان او في قيامة للاجساد بعد كده. فدول جم للمسيح وحبوا يتريقوا شوية على موضوع القيامة، وسألوا سؤال، لانهم فكروا في القيامة بنفس الفكر المادي، او فكروا في الحياة الاخرى او الحياة الابدية بنفس القياسات المادية او القياسات الارضية اللي موجودة على الارض واللي الناس بتعيش بيها.
وعلى فكرة ساعات الانسان لما كده يحب ان هو يعيش في الغلط او يعمل اللي هو عايزه يهرب من موضوع القيامة. وطرق الهرب من موضوع القيامة او هتعمل ايه لما تقوم وتيجي ساعة الدينونة، فيبتدي يهرب بطرق كتيرة. يعني ممكن ينكر موضوع القيامة ده خالص ويقول اهو الناس دول عمالين يتكلموا في خيال في خيال، هو شفنا حد قام او شفنا حد اتغير او شفنا او شفنا، ده كله كلام وهم، ده كله كلام بيضحكوا بيه بتوع الكنيسة على الناس علشان يحاولوا ان هم يسقلوا ضمائرهم او يحاولوا ان هم يمشوهم زي ما هم عايزين.
ناس تانية تهرب تقول لما نبقى نموت ونقوم نبقى ربنا يحلها. يعني المثل اللي بيقول بالبلدي، يحيني النهاردة وموتني ايه بكرة، لما اعيش النهاردة الاول واتمتع ابقى اشوف بكرة ده هيحصل فيه ايه. فهم نتيجة احساسهم بالحاضر المظهر بالنسبة لهم وان هم عايزين يعيشوا زي ما هم عايشين، رفضوا موضوع القيامة ده واستغلوا حاجة موجودة في الاسفار الخمسة بتاعت موسى في سفر التثنية اصحاح 25، وابتدوا يقاوموا او يثبتوا ان مفيش حاجة اسمها قيامة، وان مفيش حاجة اسمها حياة اخرى، مفيش حاجة اسمها حياة غير منظورة. احنا بنعتمد على المنظور، انت شايف اللي قدامك هو ده الواقع وهو ده اللي اتمتع بيه وهو ده اللي عيشه، وما تفكرش في حاجة بعد كده. لانهم فكروا في الحياة الابدية بنفس الابعاد اللي بيفكروا بيها في الحياة الارضية. فحسب الناموس بتاع موسى كان في الشريعة كده بتقول ان لو في اخ تزوج بامرأة وما انجبوش وبعدين الراجل ده مات، يوم اخوه يتزوج بامرأة الميت واول ابن يخلفه من زوجة الميت يسميه وينسبه للاب اللي مات او للاخ اللي ايه اللي مات، ما ينسبوش لنفسه لكن ينسبه لاخوه. فقالوا له قصة كده هم اخترعوها والفوا بيها، وكان هدفهم ان هم يسخروا من موضوع القيامة. فقالوا له في واحد اتجوز واحدة وبعدين مات من غير ما يخلف. فجاه اخوه الثاني واتجوز المرأة دهيت وبردك مات من غير ما يخلف، وكانوا 7 اخوة. فاتجوزها كم واحد؟ 7، وده حسب الشريعة. طب انتوا بتقولوا في قيامة، في القيامة بقى هتبقى مرات من فيهم؟ الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا السابع؟ وحسوا كده ان هم بيستهزئوا بالقيامة وبيستهزئوا بالمسيح، وحبوا يشوفوا المسيح هيطلع من المطب ده ازاي. فالمسيح ابتدى يكلمهم ويقول لهم ابناء هذا الدهر. ابناء هذا الدهر يعني الناس اللي عايشة على الارض، الناس اللي بتسكن الارض والزمن، كل حياتهم وكل وجودهم في ان هم يتجوزوا ويدوجوا، هم يتجوزوا وبعد كده يخلفوا اولاد وكل همهم يجوزوا اولادهم. لان الحياة على الارض محتاجة علشان تستمر الى موضوع التناسل، الى موضوع ان الناس تتجوز عشان يفضل فيه حياة على الارض. دول اللي عايشين في المكان وفي الزمان، تحت بعد المكان وتحت بعد الزمان، ابناء هذا الدهر. والدهر عايد على المكان والزمن. ما عندهمش موضوع الجواز، لا يزوجون ولا يتزوجون، لانهم هيعيشوا حياة جديدة بابعاد جديدة بمواصفات جديدة بطرق جديدة غير اللي موجود على الارض. لما الانسان هيقوم مش هيقوم بنفس الجسد الارضي اللي كان عايش بيه، اللي بيجوع وبيعطش وبيشتهي. لا، السماء ليها ابعاد ومواصفات تانية. هيبقى في اجسام روحية، اجسام سماوية،
المواصفات اللي الانسان بيعيشها على الارض. والمسيح بيحط المواصفة الاولانية للحياة السماوية، لا يستطيعون ان يموتوا. لا يستطيعون ان يموتوا يعني الموت مش ممكن يغزوهم، الموت ما يقدرش عليهم، لان الحياة الابدية ما فيهاش موت، تراث. وسمهم كده ابناء القيامة، ابناء الله. هياخدوا طبيعة جديدة اسمها طبيعة القيامة، وطبيعة القيامة دي هتديهم ان هم يكونوا ابناء لله، لان الله قال على نفسه انا هو القيامة. فاذا كان الله طبيعة القيامة، اولاده مش هيكونوا الا على شبهه، ان هم كمان ليهم طبيعة القيامة، لان الموت مش هيقدر يخش لهم في الحياة او في الظهر الاتي. والمسيح وضح بقى سبب هنا يمكن ناخد بالنا منه شوية. ليه الانسان بيتجوز؟ ليه الانسان بيتجوز؟ او ليه الزواج وضع في وجود
وفي كيان الانسان؟ ما هوش مجرد حياة شركة عشان لقى حد يحبه وهو يحب حد. ده الطريقة اللي بتدفع الانسان انه يتجوز. لكن الزواج ليه هدف معين. ايه هدفه؟ ابقاء الحياة على الارض. لان من غير ما الانسان يتجوز ما يقدرش يقاوم فعل الموت، لان فعل الموت موجود في العالم، موجود على الارض. ففي ناس بتموت وفي بنام ناس بتموت عشان الحياة ما تنتهيش على الارض. لازم يبقى في احلال، ناس تيجي مكانهم، اجيال بتنتهي واجيال بتتولد عشان تيجي مكان الاجيال اللي بتنتهي. اذا الانسان بيتجوز عشان يقاوم فعل الموت. الانسان بيتجوز عشان يقاوم فعل الموت. دي الغريزة، غريزة البقاء اللي موجودة في الانسان، يقاوم فعل الموت والفناء. لانه ان لم يتزوج سيفنى العالم وسينتهي. يعني لو صحصحتوا لي شوية، احنا بنتجوز لاننا سنموت حتما. احنا بنتجوز لان احنا هنموت، وخوفنا من الموت هو اللي بيخلينا نتزوج. يعني لو تتخيلوا وهم بيزفوا العريس والعروسة كده في الفرح، هم صحيح بيزغرطوا، لكن في واقع الامر
ده خوف من الموت، خوف من الفناء، وان الجواز ده هو الطريقة الوحيدة ان الانسان والبشرية ما تفناش. عشان كده ان جيتوا للحق الفرح ده هو زفة الموت، مفهوم عجيب لكن هو ده واقع الامر. طب وعشان الانسان يتجوز باستمرار ويقبل الاخر
ويتحد بالاخر، ربنا حط فيه دوافع، حط فيه غرائز تحركه ناحية ان هو يدور على الزواج. تعرفوا كده ان الانسان جواه غرائز او دوافع معينة تقاوم موضوع الفناء. يعني انا باكل وبشرب ليه؟ جواه غريزة الاكل والشرب ليه؟ عشان لو ما كلتش وشربت حفنة حموت. انا جوايا دوافع شهوانية او دوافع جنسية علشان الجنس ده هو اللي بيخليني اطلب الزواج، وبطلب الزواج علشان ما افناش. دي بيسموها غريزة البقاء، ان الانسان جواه غرائز للبقاء علشان يفضل مستمر موجود. فربنا حط الدوافع والغرائز دي جوه الانسان عشان تشده ناحية الزواج، عشان يفضل النسل موجود وتستمر البشرية. مش بس الاكل والشرب والجنس، حتى الدفاع عن النفس، ان الانسان يغضب وان الانسان يثور. ما هو الغضب ده غريزة من اجل ان انا افضل موجود، بدافع عن نفسي عشان استمر موجود. دي الحاجات اللي موجودة في هذا الدهر، في هذا الزمان والمكان في العالم. لكن اذا رفع الموت، اذا ما كانش فيه موت، يبقى مفيش داعي لكل ايه ده. هو عشان كده المسيح يقول لهم اذا لا يستطيعون ان يموتوا، مش هيقدروا يموتوا لان مش هيبقى فيه موت. فاذا مفيش موت، اذا مفيش ضرورة للزواج، مفيش دوافع، مفيش غرائز بتحرك الانسان. مفيش موت، انا مش هاكل واشرب فوق، فهمني ازاي؟ مش هيبقى فيه اكل وشرب، مش هيبقى فيه جنس، مش هيبقى فيه الحاجات اللي بتخلي الانسان يدافع عن بقائه ويدافع عن فنائه. عشان كده قال لهم في السماء هيكونوا كملائكة الله لا يزوجون ولا يزوجون، لان مفيش موت خايفين منه. فيبقى مفيش لزوم للشهوة، مفيش لزوم للغرائز للدوافع، هيبقى بقى مفيش لزوم لكل مواصفات الانسان الارضي. كل الحاجات دي هتتغير. عشان كده السؤال اصلا غلط من اصله، لان في السماء حياة السماء تختلف عن حياة الارض. خدوا بالكوا ان في اديان اخرى ما قدرتش توصل للفكرة دي. وعدت الانسان بايه بعد ما يخش الجنة؟ هياكل ويشرب وجنس، واللي كان محروم عليه منه في الارض هيلاقيه فوق فين؟ في السماء. لا طبعا، مش ممكن. السماء وكيان السماء يختلف عن كيان الارض. غرائز الانسان في الارض ما تنفعش فوق في السماء وملهاش لازمة. المشكلة كلها في الارض هي مشكلة الموت، عشان كده الغرائز دي كلها موجودة فيه. ايوه، ادم لو ما كانش اخطأ محدش كان عارف ايه الوضع. لكن ادم معرفش الجنس الا لما اخطأ. بس مش عايز اقول ان الجنس خطية، لكن كلمة ربنا قبل سقوط ادم امه وكثره، قال للانسان امه ايه وكثره. لكن ما كانش هيعيش بنفس الطريقة اللي بيعيش بيها الانسان حاليا، تحت الدوافع وتحت غريزة البقاء، لان ما كانش فيه موت هيهدده. هيبقى بقى مفيش لزوم لكل مواصفات الانسان الارضي. كل الحاجات دي هتتغير. عشان كده السؤال اصلا غلط من اصله، لان في السماء حياة السماء تختلف عن حياة الارض. خدوا بالكوا ان في اديان اخرى ما قدرتش توصل للفكرة دي. وعدت الانسان بايه بعد ما يخش الجنة؟ هياكل ويشرب
وجنس، واللي كان محروم عليه منه في الارض هيلاقيه فوق فين؟ في السماء. لا طبعا مش ممكن. السماء وكيان السماء يختلف عن كيان الارض. غرائز الانسان في الارض ما تنفعش فوق في السماء وملهاش لازمة. المشكلة كلها في الارض هي مشكلة الموت، عشان كده الغرائز دي كلها موجودة فيه. أيوة. ادم لو ما كانش اخطأ ما حدش كان عارف ايه الوضع، لكن ادم ما عرفش الجنس الا لما اخطأ. بس مش عايز اقول ان الجنس خطية، لكن كلمة ربنا قبل سقوط ادم انه واكثره، قال للانسان انه ايه واكثره، لكن ما كانش هيعيش بنفس الطريقة اللي بيعيش بيها الانسان حاليا تحت الدوافع وتحت غريزة البقاء، لان ما كانش فيه موت هيهدده. فهنا المسيح بيوضح لهم ان في السماء مش هيكون الانسان كده، وان من الخطأ الكبير ان الانسان يبص للسماء بنفس النظرة اللي بيبص بيها في الارض، لان السماء تختلف عن الارض. انتوا بتدوروا هتكون مرات مين؟ مش هتكون مرات حد. تقولي يعني في السماء مش هيبقى فيه حب؟ هقول لك لا، ازاي بقى؟ ده السماء كلها حب، لان الله محبة، بس حب مش مرتبط بالدافع الجنسي اللي موجود على الارض. في الحياة السماوية الانسان هيبقى زي الملائكة، غير خاضع للموت وغير خاضع لعوامل الفساد او التحلل او الدوافع اللي بتحركه هنا على الارض، فمش هيحتاج الى الزواج. المسيح بيوصفهم بيقولهم ابناء القيامة، هم ابناء الله ابناء القيامة. لما الانسان بياخد الطبيعة السماوية تتغير فيه كل حاجة، وكل شيء ليها علاقة بالارض ما بتبقاش موجودة، عشان كده المكان والزمان ما بيبقوش هم اللي بيحدوا الانسان فوق في السماء. فالمسيح بين لهم ان غلط ان الانسان يفكر في السماء بان السماء دي مجرد امتداد للحياة على الارض، وان نفس الطريقة اللي احنا بنعيش بيها على الارض هي اللي هنكمل بيها فوق في السماء. ولو خدتوا بالكوا ان البتوليين مثلا والنساك، البتوليين او النساك او اللي اختاروا ان هم يعيشوا في بتولية، مش معناه ان هم بيرفضوا الزواج او ان الزواج شيء غير مقدس، ولكن هي في معناها ان في رغبة او اشتياق ان هم يعيشوا الحياة السماوية من هنا على الارض، يبتدوها بدري. يعني هو ده اللي دفع الانبا انطونيوس، وهو ده دفع الانبا بولا، وهو ده دفع كل الناس اللي سلكت في هذا الطريق اللي شافوهم مثلا في سفر الرؤيا 144,000 البتولي، ان هم يشتاقوا للحياة السماوية حتى وهم عايشين على الارض. عشان كده ما كانش فكرة ان لما بيتجوز ده مثلا البتول مش لانه بيحتقر الزواج او انه بيرفض الزواج، لكن الفكرة هو انه كان بيشتاق ان هو يعيش السيرة الملائكية او السيرة الروحانية. حتى ان مثلا في القداس الغرغوري العبارة اللي تسمعوها، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، يعني ادى الناس البشر ان هم يعيشوا حياة الغير متجسدين، حياة الناس، يعني الناس بشر يعيشوا حياة الملائكة، لانهم حتى هم عايشين على الارض كبشر اكتسبوا الطبيعة الملائكية، ما خضعوش لعوامل الموت وعوامل الفناء والخوف من الموت والخوف من الفناء، ما ارتبطوش بالغرائز بتاعة الارض، اشتاقوا للحياة السماوية. ثبت يعني خلاها متينة، وده اللي عمله في الانبا انطونيوس، وده اللي عمله في الانبا بولا، اداهم ان هم يعيشوا السيرة الملائكية او الحياة الملائكية على الارض. يمكن تسمعوا عبارة لطيفة جدا قالها احد الاباء اللي كان بيزور مصر في عصر الرهبنة الاولاني، ولما جه اختبر حياة الرهبنة وعاش معاهم قال عبارة لطيفة قوي على الرهبان دول لما شافهم عايشين في البتولية وعايشين في النسك وعايشين في التسبيح وتمجيد الله وفرح ومحبة وسرور. قال انا مش عارف الناس دول ايه، هل هم بشر سمائيين ام ملائكة ارضيين؟ يعني انا مش عارف طبيعة الناس دي بقت ايه، هل هم بشر لكن عايشين في السماء ولا هم ملائكة وعايشين على الارض؟ فده اللي بيدفع ناس كتيرة جدا انها تشتاق في رغبة انها يبقى ليها الحياة السامية او الحياة السماوية حتى من هنا على الارض. الانسان القيامة او اللي اتولد بروح القيامة بياخد شكل المسيح، بياخد طبيعة المسيح، الجسم النوراني بتاعه بيبقى زي جسم المسيح بعد القيامة. عشان كده في القيامة هيبقى فيه حب، لكن حب على مستوى الوحدانية. اللي بيدفع انسان هنا على الارض انه يتجوز او يتحد بشريك عمره في رغبة في ان الاثنين يبقوا واحد، في رغبة في الوحدانية، ويمكن بيحسوا ان الجنس هو الوسيلة اللي بتخليهم يحسوا ان هم واحد او يلتصقوا ببعض. لكن في السماء لا، هيبقى في وحدانية من نوع اخر، في حب في اتحاد، لكن الكل هيبقى واحد في المسيح، الكل هيبقى في شخص المسيح واحد. عشان كده الحب مش هيتلغي فوق، لكن الجنس هو اللي مش هيبقى موجود، حب هيبقى من النوع السامي او من النوع الراقي. حتى ان المسيح لما نرجع لنفس الموقف ده في انجيل معلمنا متى، معلمنا متى يزود عبارة كده المسيح قالها لما قال لهم ان هم هيكونوا في السماء زي الملائكة ما يتجوزوش ولا يذوجون، يقول لهم كده بيوبخ الصدوقين اللي جم يسخروا من القيامة ويستهزئوا من موضوع القيامة، يقول لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انتوا بتستهزئوا وبتضلوا لانكم مش عارفين الكتب اللي شهدت للقيامة ومش عارفين قوة ربنا. عدم ايمانهم بالقيامة سبب استحالة ان القيامة تكون شيء فكري او عقيدة فكرية او عقلية. يعني موضوع القيامة ده الواحد يقول الواحد اللي بيموت ما بيقومش عقليا، مقبول ان مفيش حاجة اسمها قيامة، ولانهم اعتمدوا على العقل وما نظروش لقوة الله اللي بتدي قوة القيامة دي رفضوا القيامة او ما قدروش يوصلوا للقيامة، فاسقطوا من حساباتهم قوة ربنا العجيبة اللي بتفوق العقل، لان العقل محكوم بالجسديات وبالماديات، العقل محكوم بالمكان وبالزمان، فما قدروش يتعرفوا على امور الروح، لان كل احساسهم وكل تفكيرهم معتمد على عقلهم البشري، فما قدروش يوصلوا لقوة ربنا اللي بتدي روح جديدة وبتدي روح القيامة للانسان. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، وقوة الله اللي هي الايه؟ القيامة، ان الانسان يقدر ياخد قوة جديدة، طبيعة جديدة الله بيعطيها له. فهنا الانسان اللي ما عندوش الايمان بقوة ربنا او الايمان بالقيامة ما يقدرش يختبر قوتها. هم كانوا الصديقين بيستهزئوا بهذا الموضوع ومش متخيلين ان في حياة اخرى، لانهم ما اختبروش قوة القيامة في حياتهم. اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة. ومدخل القيامة تعرفين ان في موتين وفي قيامتين. الموت الاولاني اللي هو موت الخطية، الموت الثاني اللي هو موت الجسد. القيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة، القيامة الثانية اللي هي قيامة ظهر الآتي أو الحياة الأبدية. فالإنسان اللي يقوم القيامة الأولى يتمتع بالقيامة الثانية. الإنسان اللي ياخد قوة التوبة وقوة التجديد في المعمودية والتوبة هو ده اللي يقدر يتمتع بالقيامة الثانية. يقول لا يستطيع الموت هيكون الإنسان كده. وإن من الخطأ الكبير إن الإنسان يبص للسماء بنفس النظرة اللي بيبص بيها في الأرض، لأن السماء تختلف عن الأرض. أنتوا بتدوروا هتكون مرات مين؟ مش هتكون مرات حد. تقولي يعني في السماء مش هيبقى في حب؟ هقول لك لا، إزاي بقى؟ ده السماء كلها حب، لأن الله محبة. بس حب مش مرتبط بالدافع الجنسي اللي موجود على الارض. في الحياة السماوية الانسان هيبقى زي الملائكة، غير خاضع للموت وغير خاضع لعوامل الفساد او التحلل او الدوافع اللي بتحركه هنا على الارض، فمش هيحتاج الى الزواج. المسيح بيوصفهم بيقول هم ابناء القيامة، هم ابناء الله، ابناء القيامة. لما الانسان بياخد الطبيعة السماوية تتغير فيه كل حاجة، وكل شيء ليها علاقة بالارض ما بتبقاش موجودة. عشان كده المكان والزمان ما بيبقوش هم اللي بيحدوا الانسان فوق في السماء. فالمسيح بين لهم ان غلط ان الانسان يفكر في السماء، بأن السماء دي مجرد امتداد للحياة على الأرض، وأن نفس الطريقة اللي احنا بنعيش بيها على الأرض هي اللي هنكمل بيها فوق في السماء. ولو خدتوا بالكوا أن البتوليين مثلا والنساك، البتوليين أو النساك أو اللي اختاروا أن هم يعيشوا في بتولية، مش معناه أن هم بيرفضوا الزواج أو أن الزواج شيء غير مقدس، ولكن هي في معناها ان في رغبة او اشتياق ان هم يعيشوا الحياة السماوية من هنا على الارض، يبتدوها بدري. يعني هو ده اللي دفع الانبا انطونيوس، وهو ده دفع الانبا بولا، وهو ده دفع كل الناس اللي سلكت في هذا الطريق، اللي شافوهم مثلا في سفر الرؤيا 144,000 البتولي، ان هم يشتاقوا للحياة السماوية حتى وهم عايشين على الارض. عشان كده ما كانش فكرة ان لما بيتجوز ده مثلا البتول مش لانه بيحتقر الزواج او انه بيرفض الزواج، لكن الفكرة هو انه كان بيشتاق ان هو يعيش السيرة الملائكية او السيرة الروحانية. حتى ان مثلا في القداس الغرغوري العبارة اللي تسمعوها، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، يعني ادى الناس البشر ان هم يعيشوا حياة الغير متجسدين، حياة الناس، يعني الناس بشر يعيشوا حياة الملائكة، لانهم حتى هم عايشين على الارض كبشر اكتسبوا الطبيعة الملائكية، ما خضعوش لعوامل الموت وعوامل الفناء والخوف من الموت والخوف من الفناء، ما ارتبطوش بالغرائز بتاعة الارض، اشتاقوا للحياة السماوية. ثبت يعني خلاها متينة، وده اللي عملوا في الانبا انطونيوس، وده اللي عملوا في الانبا بولا، ادهم ان هم يعيشوا السيرة الملائكية او الحياة الملائكية على الارض. يمكن تسمعوا عبارة لطيفة جدا قالها احد الاباء اللي كان بيزور مصر في عصر الرهبنة الاولاني، ولما جه اختبر حياة الرهبنة وعاش معاهم، قال عبارة لطيفة قوي على الرهبان دول لما شافهم عايشين في البتولية وعايشين في النسك وعايشين في التسبيح وتمجيد الله وفرح ومحبة وسرور. قال انا مش عارف الناس دول ايه، هل هم بشر سمائيين ام ملائكة ارضيين؟ يعني انا مش عارف طبيعة الناس دي بقت ايه، هل هم بشر لكن عايشين في السماء، ولا هم ملائكة وعايشين على الارض؟ فده اللي بيدفع ناس كتيرة جدا انها تشتاق في رغبة انها يبقى ليها الحياة السامية او الحياة السماوية حتى من هنا على الارض. الانسان القيامة او اللي اتولد بروح القيامة بياخد شكل المسيح، بياخد طبيعة المسيح، الجسم النوراني بتاعه بيبقى زي جسم المسيح بعد القيامة. عشان كده في القيامة هيبقى فيه حب، لكن حب على مستوى الوحدانية. اللي بيدفع انسان هنا على الارض انه يتجوز او يتحد بشريك عمره، في رغبة في ان الاثنين يبقوا واحد، في رغبة في الوحدانية، ويمكن بيحسوا ان الجنس هو الوسيلة اللي بتخليهم يحسوا ان هم واحد او يلتصقوا ببعض. لكن في السماء لا، هيبقى في وحدانية من نوع اخر، في حب في اتحاد، لكن الكل هيبقى واحد في المسيح، الكل هيبقى فيه شخص المسيح واحد. عشان كده الحب مش هيتلغي فوق، لكن الجنس هو اللي مش هيبقى موجود. حب هيبقى من النوع الثاني او من النوع الراقي. حتى ان المسيح لما نرجع لنفس الموقف ده في انجيل معلمنا متى، معلمنا متى يزود عبارة كده المسيح قالها لما قال لهم ان هم هيكونوا في السماء زي الملائكة ما يتجوزوش ولا يذوجون، يقول لهم كده بيوبخ الصدوقين اللي جم يسخروا من القيامة ويستهزئوا من موضوع القيامة، يقول لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انتوا بتستهزئوا وبتضلوا لانكم مش عارفين الكتب اللي شهدت للقيامة، ومش عارفين قوة ربنا. عدم ايمانهم بالقيامة سبب استحالة ان القيامة تكون شيء فكري او عقيدة فكرية او عقلية. يعني موضوع القيامة ده الواحد يقول الواحد اللي بيموت ما بيقومش عقليا، مقبول ان مفيش حاجة اسمها قيامة، ولانهم اعتمدوا على العقل وما نظروش لقوة الله اللي بتدي قوة القيامة دي، رفضوا القيامة او ما قدروش يوصلوا للقيامة، فاسقطوا من حساباتهم قوة ربنا العجيبة اللي بتفوق العقل، لان العقل محكوم بالجسديات وبالماديات، العقل محكوم بالمكان وبالزمان، فما قدروش يتعرفوا على امور الروح، لان كل احساسهم وكل تفكيرهم معتمد على عقلهم البشري، فما قدروش يوصلوا لقوة ربنا اللي بتدي روح جديدة وبتدي روح القيامة للانسان. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، وقوة الله اللي هي الايه؟ القيامة، ان الانسان يقدر ياخد قوة جديدة، طبيعة جديدة الله بيعطيها له. فهنا الانسان اللي ما عندوش الايمان بقوة ربنا او الايمان بالقيامة ما يقدرش يختبر قوتها. هم كانوا الصديقين بيستهزئوا بهذا الموضوع ومش متخيلين ان في حياة اخرى، لانهم ما اختبروش قوة القيامة في حياتهم. اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة. ومدخل القيامة تعرفين ان في موتين وفي قيامتين. الموت الاولاني اللي هو موت الخطية، الموت التاني اللي هو موت الجسد. القيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة، قيامة التانية اللي هي قيامة ظهر الآتي او الحياة الابدية. فالانسان اللي يقوم القيامة الاولى يتمتع بالقيامة التانية. الانسان اللي ياخد قوة التوبة وقوة التجديد في المعمودية والتوبة هو ده اللي يقدر يتمتع بالقيامة التانية. يقول لا يستطيع الموت التاني ان يؤذيه. الانسان اللي ليه اختبر قوة عمل الله في حياته هنا على الارض يختبر قوة التجديد والحياة الاخرى فوق في السماء. عشان كده مهم جدا الانسان انه يحدد موقفه في القيامة. انا اؤمن بايه؟ ليه ايمان بقوة الله اللي تقدر تجدد طبيعتي واللي تقدر تديني حياة أبدية، مفتاح الدخول للحياة الأبدية هو إيماني بهذه القيامة. إنما الإنسان اللي بيقول نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، شوية شمعة أو حتة شمعة هتنور لحد ما تطفي وتخلص، عشان كده إلحق خد لك حاجة هنا على الأرض ما انتش عارف إيه اللي هيحصل فوق في السماء. عشان كده الصديقيين دول اعتمدوا على غناهم وسلطانهم وانهم طبقة ارستقراطية وتمتعهم بهذه الحياة الحاضرة، فخافوا من الحياة التانية، عشان كده ما صدقوش في القيامة. ده الجزء الاولاني اللي رد بيه السيد المسيح على السؤال هي هتبقى مرات مين في السبعة. قال لهم الابعاد اللي انتوا بتتكلموا بيها دي ملهاش وجود فوق في السماء. لكن الحاجة العجيبة اللي بعد ما المسيح قالها ابتدى يكمل ويقول واما ان الموتى يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة كما يقول الرب اله ابراهيم واله اسحاق اله يعقوب ليس هو اله اموات بل اله احياء لان الجميع عنده احياء. فأجاب قوم من الكتب وقالوا يا معلم حسنا قلت، ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه. أما أن الموتى يقومون، ده المسيح بقى اللي عايز يقول لهم صحيح أنتوا سألتوا سؤال، لكن ورا السؤال ده فيه حاجة تانية جواكم، وأنا هجاوب لكم على اللي جواكم. أنتوا عايزين تعرفوا سطحية السؤال هتبقى مرات مين؟ مش هتبقى مرات حد. لكن اللي خلاكم تسألوا السؤال ده مش مجرد سخرية او استهزاء بالقيامة، ده انتوا في حاجة تانية وراكم عايزين توصلوا لها. فكانت الكلام اللي هيقوله المسيح ده اجابة لما وراء السؤال اللي تسئل. المسيح ما تجالش سؤالهم الاول لكن جاوبه، لكن ابتدى يتكلم عن السبب الحقيقي وراء السؤال ده هو اللي سألوه، لمس الموضوع في حقيقته. وعلى فكرة ساعات الانسان يجي يسأل سؤال كده صعب او سؤال محرج او سؤال يتخيل انه ملوش اجابة، هو مش عايز السؤال في حد ذاته، لكن السؤال اللي بيسأله ده بيكون وراه خلفية جواه هو مش عايز يطلعها، لكن هو بيغطيها بالسؤال اللي بيسأله. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا واحد يجي يسأل سؤال يقول ليه ربنا ظالم، فالواحد كده يتشد، ربنا ظالم ازاي؟ يقول اه ظالم. ليه يسيب واحد مثلا يفقد انسان عزيز عليه، او يسيب واحد بمرض يخليه عاجز مش قادر يعمل حاجة، او ياخد من انسان حاجة حلوة؟ ليه ربنا ظالم؟ وليه ربنا ما بيحبش؟ او يجي يسأل سؤال تاني، ليه ربنا عنده ناس يدي ناس حاجات كتيرة ويحرم ناس من حاجات تانية؟ السؤال يمكن ده في شكله كده، لكن في واقع الامر هو بيخبي وراه حاجة تاني. قد يكون بيخبي وراه مأساة هو عايشها، او حاجة هو بيتمناها ومش قادر يوصل لها، مش قادر يعبر عنها، لكن بيخبط السؤال في مين؟ في ربنا. او يجي مثلا يقول ده ربنا ده ليه ناس هو ربنا مش عارف ان انا هغلط، طب كان خلقني ليه واوجدني ليه؟ ده السؤال اللي في شكله كده انه ملوش اجابة، لكن في واقع الامر ده ممكن يكون بيغطي حاجة جواه، فانه مش فاهم حاجة معينة، او في ديفكت في العلاقة بينه وبين ربنا. هم دول سألوا السؤال بتاع مين اللي هيبقى جوزها، لكن في واقع الامر ده كان بيغطي جواهم عدم ايمانهم بالايه؟ بالقيامة، او رفضهم لموضوع القيامة، لان موضوع القيامة بالنسبة لهم شيء مبهم او غامض، او خوف ان هم يفقدوا اللي عندهم اصلا. لكن المسيح جاوب على ما وراء السؤال، فلهم اما بقى من جهة ان الموتى يقومون، طب ما انتوا بتؤمنوا باسفار موسى الخمسة وفاكرين ان اسفار موسى الخمسة ما فيهاش اشارة للقيامة على الاموات. طب انا هفكركم بالكلام اللي قاله ربنا لموسى في العليقة، والعليقة دي ظهرت في سفر الايه، ها حد عارف؟ خروج، في سفر الخروج اللي هو تاني سفر من اسفار موسى الخمسة. ربنا بيكلم موسى بيقول له انا اله ابراهيم، اله اسحاق، اله يعقوب، اله احياء وليس اموات. برغم ان في الوقت اللي كان ربنا بيتكلم فيه ده ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا ايه، ماتوا بقالهم سنين ميتين، لكن ربنا بيقول لموسى انا اله احياء مش اله اموات. بيعرف نفسه بانه اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. اذا ابراهيم واسحاق ويعقوب بالرغم ان هم بحسب المنطق العالمي ماتوا، لكن هم بالنسبة لربنا احياء. وربنا في علاقته بالبشر ما هوش علاقة موت، لان ربنا طبيعته حياة، ربنا طبيعته القيامة، ربنا حي. فمش ممكن واحد ميت يبقى في علاقة مع ربنا، لان كيف يتفق الموت مع الحياة؟ ما يمشوش الاثنين مع بعض. التراب اللي هو الموت ما يقدرش يبقى له علاقة بالله الحي. فربنا هنا بيؤكد ان انا ما زلت في علاقة مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودول احياء لان الموتى مش ممكن يكونوا في علاقة معايا. فجاب لهم من نفس اسفار التوراة اللي بيثبت ان فيه قيامة وان فيه حياة اخرى. اله احياء وليس اله تراب ورماد. عشان كده علاقة الانسان بالله فوق مش هتخف مش هتقل، بل بالعكس هتزداد. فاذا كان دي علاقة بالناس وهم عايشين هنا على الارض، فكم وكم العلاقة دي هتزداد، يعني الحياة هتزداد عندنا فوق في علاقتنا بربنا، لان المفروض ان في الحياة الابدية علاقتنا بالله بتزيد. الصديقين فات عليهم هذه الحقيقة انه بتوجد حياة فوق وان في علاقة بالله فوق، علاقة دايمة وعلاقة لا تنتهي. ولانهم ما قبلوش الايمان بقوة الله الفائقة القادرة على انها تقيم من الاموات، فقد الانسان الاحساس بالقيامة والحياة الابدية. فكل اللي همه ان هو يعيش الحياة الحاضرة بس في متعتها وفي لذتها، وبعد كده تنتهي الحياة دهيت. ده اكتر من كده المسيح يقول لهم ليس هو اله اموات بل اله احياء، لان الجميع عنده احياء، كعلامة على ان في حياة بعد كده، لان احنا هنبقى ابناء القيامة، هنبقى ابناء الله. البشر بيقسموا الناس لنصين، قسم الاولاني احياء يعني الناس اللي عايشة في الجسد، والنص التاني اموات اللي هم غايبين عن الجسد مش موجودين في الجسد. ده بالنسبة لنا احنا كبشر. نقول مثلا انا ابويا وامي اتنقلوا ماتوا، ماتوا يعني مش موجودين في الجسد، لكن اخواتي عايشين في الجسد. اذا ابويا وامي اموات واخواتي احياء، ده اللي نعرفه حسب الابعاد اللي موجودة على الارض. لكن فوق في السماء لا، مفيش كده. الجميع عند الله احياء، سواء كانوا في الجسد ام خارج الجسد. عشان كده في القيامة وبعد ما خدنا اختبار القيامة في قيامة المسيح، ما بقاش عندنا حاجة اسمها موت. لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. بقى في شركة بيننا وبين ربنا، والشركة مش ممكن تكون بين اله حي وبين اموات، لان هو القيامة والحياة. لو في شركة يبقى هاخد من قيامته ومن حياته، ومش ممكن اكون انا انسان ميت. وبكده المسيح جاوب لهم على موضوع القيامة كعقيدة رسخة الانسان بيحطها جواه، ان هدفي صحيح انا عايش على الارض، لكن موضوع القيامة ده شغلني. يمكن هتشوفوا بعد شوية فيلم فيديو عن أهمية ان الانسان يبقى موضوع القيامة والحياة الأبدية موجودة في حياته، وازاي يحصل على هذه القيامة والحياة الأبدية. لان لو الانسان مجرد حياته هنا على الارض وتنتهي يبقى ما اتفهه، ما يسويش حاجة. لكن الله مش ممكن يخلق حاجة تافهة ابدا. المهم الصدوقيين كانوا مطلعين عينين الكتبة والفريسيين بهذا الموضوع، اثبتوا لنا ان فيه قيامة من اصفار موسى الخمسة، وكانوا حيرانين ومش قادرين يثبتوا لهم. لكن لأول ما المسيح جاب يقول ايه؟ فأجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت. فرحوا لأنهم لقوا السؤال اللي ما كانوش عارفين، أو لقوا الإجابة اللي ما كانوش عارفين يجاوبوا بيها على جماعة الصدوقيين دول. ففرحوا جدا لأن المسيح رد لهم الرد اللي طالما كانوا هم عاجزين على انهم يجدوه او انهم يقلوه. بعد ما تسأل المسيح الاسئلة دي يقول ولم يتجاسروا ايضا ان يسألوه عن شيء، لانهم قبل كده كانوا سألوه عن باي سلطان تفعل هذا، وسألوه عن ايجوز ان تعطى الجزية لقيصر ام لا تعطى، وبعدين سألوه عن موضوع الصدوقيين والمرأة اللي اتجوزت السبعة. لما هم سكتوا ما سألوش، قام المسيح سألهم. المسيح سألهم سؤال وهم احتاروا ما عرفوش يجاوبوه. والمسيح لما سأل السؤال ده ما كانش يقصد يحيرهم، لكن كان يقصد يلفت نظرهم لشيء. وقال لهم كيف يقولون ان المسيح ابن داود؟ معروف عند اليهود وفي المزامير وفي الانبياء ان المسيح يلقب بابن داود. حتى تفتكروا ان المسيح وهو داخل يوم حد الزعف قاعد يقوله اوصلنا يا ابن داود، وبرتيماوس الاعمى قاعد يصرخ ويقول ارحمني يا ابن داود. يقولون ان المسيح ابن داود، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني. يعني داود بينادي المسيح بانه ربه. حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، ده مزمور 110. فان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ اذا كان داود بيقول على المسيح يبقى ربي، وانتوا بتقولوا ان المسيح ابن داود، ازاي يبقى ابنه وهو ربه؟ ربه يعني هو اصله، وابنه يعني هو اللي جاي منه. ازاي تيجي الاثنين؟ مش ممكن تيجي الاثنين مع بعض. المسيح طالع من داود ولا داود اللي جاي من المسيح؟ مين في دول؟ محدش عارف، محدش قدر يجاوبه، لان الاثنين موجودين عندهم في المزامير وفي كتبهم المقدسة ان المسيح يقال لي ابن داود، وفي نفس الوقت المسيح هو رب داود. فهنا السؤال ما هوش تحدي او تعجيز ليهم، لكن كان المسيح عايز يلفت نظرهم الى سر التجسد. المسيح ابن داود بالايه؟ بالجسد، لكن هو رب داود. ابن داود بالجسد لكن هو رب داود باللاهوت. هو اللي خلق داود واللي اوجد داود، لكن سر التجسد ان هو جه من نسل داود. ده اللي كان عايز يلفت المسيح النظر اليه، لان كان المسيح في هذا الوقت بيقترب من الصليب ومن الموت. فحب قبل ما هو يخش على الصليب وينهي حياته على الارض انه يلفت نظرهم لمعنى التجسد. هو ده واقع حقيقته. والمسيح ما انتظرش منهم رد، لان الرد كان موجود قدامهم، انهم يشوفوا في شخص المسيح الاله المتجسد او الاله المتأنس. لكن هم
كانوا اغلقوا عيونهم واغلقوا اذهانهم وما كانوش عايزين يشوفوا ولا يسمعوا بالرغم ان الحقيقة كانت موجودة قدامهم. بالضبط زي في مرات كتيرة يبقى الانسان الحقيقة قدامه لكن هو مش عايز يشوفها او خايف يشوفها او لانه ما كانش متوقع انه يشوفها بالطريقة اللي هي كان متخيلها. يعني اليهود دول كانوا مستنين المسيح يجي ايه؟ ملك يأكلهم ويشربهم وينصرهم على الاعداء ويجعلهم امة عظيمة الشأن. لكن المسيح ما جاش كده. المسيح جه يؤسس ملكوت على المستوى الروحي المستوى الابدي مش على المستوى الارضي او المستوى الجسدي. فقال لهم ان الحقيقة قدامكم اللي محدش قدر يجاوبها. وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. فده المسيح يكلم التلاميذ ويقول لهم خدوا بالكم من كل الناس اللي حواليكم دول اللي هم المتدينين. احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة. الطيالصة دي كانت عبارة عن أسواب ليها أهداب طويلة جلبية يعني ليها ديل. والديل ده مصنوع من لون أسمنجوني. لون الأسمنجوني اللي هو اللون البنفسجي لون السماء. وبيبقوا كاتبين عليها الوصايا بتاعت ربنا كنوع من الاستعراض يعني ان هم عايشين بوصية ربنا. وكان ليهم بعض السلوكيات ان هم يحبوا يظهروا في الاماكن البارزة وان هم يحبوا الناس تحييهم وتقول لهم يا معلمين وان الناس تحترمهم وان هم يقعدوا في الصفوف الاولانية في اماكن العبادة اللي هي المجامع وان هم لما يتعزبوا يبقوا في المتكئات الاولى وممكن يقفوا ويطولوا في الصلاة ويمطوا في الصلاة لكن في نفس الوقت بيعملوا ايه؟ بيأكلوا حقوق اليتامى والارامل لان هم دول اللي مفروض كانوا بيبقوا الاوصياء او المشرفين على اموال اليتامى والارامل. فهنا بنشوف المسيح بيكشف بالعين الالهية عن مواضع الغش والتزييف والتدين الكاذب اللي يبقى في الانسان والممارسات اللي ممكن الانسان يفتكرها انها ممارسات روحية لكن في واقع الامر اهدافها جسدية بحتة. ما الصلاة دي ممارسة ايه؟ روحية. وساعات الانسان يصلي لكن مش هدفه انه يوصل للروح او يسمو بالروح او يوصل للسماء لكن هدفه انه ينال مديح انه هو مثلا يستغل موضوع الصلاة ده زي ما هم بيعملوا يطولوا صلواتهم ويسرقوا من وراء الصلاة يتربحوا او يكسبوا زي ناس كتيرة بتيجي الكنيسة بس مش هدفها من مجيئها للكنيسة ان يبقى لها حياة روحية لكن هدفها هو تعرف كم واحد وكم واحدة ممكن يتسلوا شوية ممكن يضحكوا شوية ممكن يخرجوا ممكن مثلا واحد دكتور يروح الكنيسة ويصلي علشان يكسب زباين لعيادته ممكن اغراض كتيرة جدا. فهنا المسيح بيحذر تحذير شديد جدا حتى لا تتسرب الروح الريائية في حياتنا. وكون ان المسيح بيقول لنا احذروا معنى كده ان الموضوع ده ممكن يحصل فينا بمنتهى الايه سهولة والواقع انه بيحصل فعلا. حتى لو حصل فعلا في حياتنا فالمسيح بيقول لنا نقوا نفسيكوا باستمرار من الموضوع ده. اللي بيروح يخدم مثلا او اللي بتروح تخدم او اللي بيصلي او اللي بيقول لحن او اللي بيقول ترتيلة او اللي بيقول موضوع او اللي بيعمل اي مشاركة علشان الناس تعجب بيه او يعني يلطش له حد يعني يعلق له حد او ان هو يعني يكسب صداقة حد او يكسب حب حد عشان يبقى ظاهر عشان يبقى واضح. بتخش فينا الحاجات دي كتير، لكن المسيح بيقول احذروا، خدوا بالكم، نظفوا نفسيكم باستمرار، لان الروح دي بتدخل، روح الذات، الشهوة، حب الظهور، مديح الناس، التربح، سواء كان تربح مادي او تربح معنوي من وراء وجود الانسان في الكنيسة. يعني ممكن واحد يقف يصلي ويمط في الصلاة عشان الناس يقول يا سلام فلان ده قديس، وممكن يوطي في الصلاة صوته شوية، وممكن يعني يكسر نفسه شوية، ده بيصلي بدموع وهو اصلا ما بيكونش حتى مركز في الصلاة. عشان كده بحذر كتير، خصوصا الناس اللي بتبقى ظاهرة في الكنيسة. مصيبة جدا ان الشماس يطلع يلعلع في قرايته في الانجيل، وبعد ما يقرأ الانجيل انت كنت بتقرأ ايه؟ مش فاكر ولا كلمة من اللي قراه، وكل همه وتركيزه هو بيقرأ الانجيل، الناس هتقول يا صوته حلو جميل، ده روحاني، ده معرفش ايه. مصيبة، مصيبة ان الانسان تتحول حياته لمجرد كده. قد يدخل في حياتنا الحتة دي، لكن احذر، خد بالك، نظف نفسك، نقي نفسك من كل ممارسة، عشان ما يبقاش احنا عبارة عن نوعين من الناس، نوع ملهاش دعوة بربنا خالص، ولا بالكنيسة ولا بالخدمة ولا بالصلاة ولا بالصوم. شوفوا بردك فيلم
بيتكلم على الحتة دي، يقول لك ده كل الناس اللي بتروح الكنيسة دول ناس منافقين، ناس بتوع مظهرية. يقول لك اذا كان الناس كده في الكنيسة بقى مفيش داعي من الكنيسة، وناس تانية موجودة جوه الكنيسة بالنفاق وبالرياء وبحب الظهور. لا ده صح ولا ده صح، لكن الصح هو ان احنا ننظف نفسنا باستمرار، بحيث ان الهدف من كل ممارسة، هدف من كل حضور يبقى واضح، هو شخص المسيح مش الناس مش اللي حواليا. عندما لا تكون الممارسة على مستوى السلوك، يعني واحد بيصلي وممكن يكون بيصلي كتير لكن سلوكه مع الناس ما يدلش ابدا انه بيصلي، اناني. ازاي هو انا بصلي وانا اناني او ما بيحتملش حد او قلبه مش مفتوح بالعطاء ناحية الاخرين، او بيتنرفز بسرعة، او بيتخانق مع كل واحد؟ الله، يبقى انت اللي بتصلي ده بتعمل بيه ايه؟ الممارسة مش بتدل على مستوى السلوك بتاعي، الممارسة مش على مستوى السلوك، ولا السلوك على مستوى الممارسة. مش عايش اللي انا بعمله او اللي انا بمارسه. الله يرفض اللي بيستغل الدين او يستغل المظاهر الدينية عشان يتربح من وراء اشياء دنيئة ارضية او جسدية. والله برضك بيرفض كل واحد بيستغل موقع المسؤولية بتاعته انه خد مكانة ظاهرة بانه يخدع الاخرين ويستغلهم، سواء يستغل امكانياتهم المادية او عواطفهم او مشاعرهم او اي نوع من نوع الاستغلال. عشان كده الانسان اللي واضح وعايز، وكان الكلام ده المسيح بيوجهه للتلاميذ بالذات، التلاميذ دول اللي كانوا هياخدوا مواقع المسؤولية، بيحذرهم من ان هم يستغلوا موقعهم في المسؤولية بانهم يتربحوا ايا كان نوع التربح. عشان كده مهما كانت الثقة اللي اعطيت ليك، ومهما كان المكان اللي انت خدته في الحياة الروحية، استغله لمساعدة الاخرين، مش تستغله لحساب نفسك، استغله انك تساعد الاخرين. فهنا المسؤولية المسيح بيحطها ان الانسان يساعد التانيين، مش انه يستغل التانيين. بعد ما اتكلم المسيح عن هذا الموقف وانهى حديثه عن الكتبة والفريسيين، اتنقل كده، وهو كان الكلام ده كله في الهيكل وهو بيعلم، يقول وتطلع فرأى الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة،
ورأى ايضا ارملة مسكينة، ارملة ومسكينة القت هناك فلسين، فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة القت اكثر من جميع، لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، واما هذه فمن اعواذها القت كل المعيشة التي لها. هي الموقف ده المسيح قصد ان هو يتكلم فيه، لانه راح وبص وشاف اتكلم عن تلك الارملة المسكينة. لو صحيين معايا شوية، ايه علاقة الارملة دي بالكلام اللي لسه قايله المسيح؟ الارملة المسكينة دي لسه الكتب عاملين فيها ايه؟ واكلين حقها، منهوبة مسلوبة. و الكتب والفريسين دول ادعوا بالصلاة الطويلة اللي بيصلوها، كانوا المرأة دهيت في معاشتها، لكن بالرغم من القليل جدا اللي اتبقالها ليها الفلسين، لكن هي رمت كل معيشتها لمين؟ لربنا. قدمت كل حياتها لله، ما قالتش مش كفاية انا منهوبة وكفاية اللي سابني منهم، لا، دي فضلت في محبة عجيبة لله، لدرجة ان محبتها لربنا خلتها تديله كل الحياة بتاعتها. طب ما انت بعد ما اديتي له الفلسين اللي كل اللي عندك، هتاكلي منين؟ هتشربي منين؟ هتعيش ازاي؟ وكانها قدمت حياتها لربنا، او حست ان محبتها لربنا افضل من الحياه، افضل من انها تعيش، انها تعبر عن محبتها لربنا اهم بكتير من انها تعيش وتقضي يومها بالفلسين اللي معاها. وكأن المسيح بانه بيركز على المرأة المسكينة دهيت، انه عايز يقول ان القادة الدينيين هيحرم عليهم الملكوت، بينما تلك المرأة الفقيرة المسكينة هي اللي هتتمتع ونجمها سيتلألأ فين؟ في الملكوت. اللي بيدي من اعوازه ده بيعبر عن امانته تجاه الله، لكن اللي بيرمي من فضلات ربنا ده مش ممكن بيكون بيعبر عن حب او امانة تجاه الله. على رأي احد الاباء بيقول مش المهم انا اديت ايه، لكن المهم انا ابقيت لنفسي ايه. شوف الفكرة، ممكن واحد يدي فلسين زي المرأة دهية، لكن المسيح يبصلها انها ادت اكتر من ايه؟ كل. وممكن واحد فريسي تاني او واحد تاني غني يدي ربنا مثلا وزنتين من الفضة، ملايين الجنيهات. ليه ربنا بص؟ لان المرأة دي اعطت اكتر من اللي اعطى الملايين، لان المرأة دي ما بقالهاش حاجة، لكن اللي عنده ملايين ده ادى مليون، لكن ما زال عنده ملايين كتيرة. عشان كده مش المهم انا اديت ايه، المهم انا مخلي لنفسي ايه.